الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سيقول المصنف رحمه الله باب الإحرام. بعد أن بين لنا المصنف الأحكام المتعلقة بمواقيت الحج والعمرة، ناسب أن يبين هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتفرع عنه من المسائل والأحكام المتعلقة بالإحرام، لأن الإنسان إذا خرج من بيته يريد الحج أو العمرة أو هما معا، فإنه أول ما يكون من أمره أن يصل إلى الميقات. فبين أحكام المواقيت، ثم بعد أن بين ما هي المواقيت قرأ في بيان صفة الإحرام وكيف يدخل الإنسان في نسك الحج ونسك العمرة. فقال رحمه الله: باب الإحرام. الإحرام مأخوذ من قوله يحرم أحرم الرجل يحرم إحراما فهو محرم إذا دخل في الحرمة. أحرم الرجل إذا دخل في الحرمات، سواء كانت زمانية كالأشهر الحرم أو كانت مكانية كحدود حرم مكة والمدينة. فتقول للرجل إذا دخل حدود حرم مكة أحرم، بمعنى أنه دخل داخل الحرم، وتقول هو حرمي أي داخل ساكن داخل حدود حرم مكة. والعرب تقول أحرم إذا دخل في الحرمات، كأنجد إذا دخل نجدا، وأفهم إذا دخل كهاما. ومراد العلماء بقولهم الإحرام نية أحد النسكين أو هما معا، نية الدخول في أحد النسكين إما الحج وإما العمرة. فإن كانت نيته أن يدخل في الحج فهو حاج، وإن كانت نيته العمرة فهو معتمر، وإن نواهما معا فهو حاج قارنا لحجه. يقول رحمه الله: باب الإحرام. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من المسائل والأحكام المتعلقة بكيفية الإحرام بالدخول في نسك الحج ونسك العمرة. وذلك أن الدخول في نسك الحج والعمرة يفتقر إلى نية مخصوصة، وينبغي لمن دخل في هذه العبادة أعني الحج أو العمرة، ينبغي عليه أن يراعي أمورا فرضها الله عز وجل عليه، وأن يتقي أمورا حرمها الله عليه، وهي التي تسمى بمحظورات الإحرام. فالإحرام كأنه حد للدخول في هذه العبادة. فقال رحمه الله: باب الإحرام. الإحرام في عرفنا معاشر الفقهاء نية النسك، أي نية الدخول في الحج أو الدخول في العمرة أو هما معا. ليس مجرد كون الإنسان يخرج من بيته للحج والعمرة كافر، فقد تخرج من بيتك وأنت تريد الحج والعمرة، ولكن لا يحصل بهذه النية النية المعتبرة، ولا يقال إنك محرم. مثال ذلك: لو كنت في المدينة أو في الرياض فخرجت من المدينة إلى ميقات المدينة وهدوش إليك، فإنه منذ خروجك من بيتك قبل الميقات وأنت ناوي للحج أو العمرة أو هما معا، فليست بهذه النية. ولكن الدخول لا يكون إلا في الميقات، وحينئذ يصدق عليك أنك قد لبست للنسك. نعم.
ومن يريد
حجا أو قيام أو رعاية، ثم لمن أراد حجا أو العمرة أي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. أول ما يبدأ به الإنسان إذا أراد الحج أو العمرة أن يغتسل لحجه أو عمرته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه اغتسل في الوادي المبارك وهو وادي العقيق، والذي يسميه الناس اليوم بوادي عروة، وموضعه أديار علي، فاغتسل من ذي الحليفة. وقفاف على نسائه صلوات الله وسلامه عليه، ثم بعد ذلك تطيب وتنطل وتنطلق صلوات الله وسلامه عليه. والسبب في الاغتسال أن الاغتسال أن الإنسان إذا دخل في الحج والعمرة فتمضي عليه أيام وهو متلبس بهذه العبادة، ولا يتطيب ولا يقص أظافره، يقلم أظافره ولا يقص شعره، فهو مظنة الشعر. ولذلك جاء في الأثر: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. فكون الحاج يبقى أياما عديدة في حجه خاصة في الأزمة القديمة كان بين ميقات المدينة وبين مكة ما يقرب من 10 مراحل، أي 10 أيام يسمونها بالإبل. وهذا لا شك أن الإنسان لو دخل في الحج والعمرة ولم يغتسل فإن ذلك زيادة في الشعث عليه، وحينئذ يتضرر ويتضرر من معه ويتضرر الناس من حوله. وإذا شهد الجماعات أو الصلاة على الناس آذاهم برائحته وبزخره، ولذلك سن له أن يغتسل. وكان من هدي عليه الصلاة والسلام الاغتسال للنفس، وهذا الاغتسال في حق الحائض والنفساء آكل. أتذهب جمع من العلماء والسلف رحمة الله عليه إلى أنه يجب على المرأة الحائض والنفساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك أسماء بنت أميس رضي الله عنها وأرضاها. والسبب في ذلك وجود أن القدر كما سيأتي إن شاء الله ذكره يسمى له أن يغتسل فيزيل ما يعلق ببدنه من الروائح الكريهة ويعلق ببدنه من الأوساخ، فيكون طيبا في بدنه ويدخل بهذه العبادة على أتم الصفات وأكملها. قال بعض العلماء: كأن الإنسان إذا أراد الحج والعمرة ونزل في ميقاته وأراد أن يغتسل وتجرد من محيطه تجرد حين تذكر حين ما يجرد من الدنيا ويخرج منها صفر اليدين إلا من رحمة الله عز وجل، فكأنه حينما يغتسل لإحرامه فيتجرد وهو بنفسه وقوته وكمال حوله وقوته من الله عز وجل، فأن هذا بداية العظة له وهو خارج عن أهله، إذ يتذكر حينما ينزع من الدنيا وينزع من بين أهله لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا مشورا. نعم. فإذا لم يستطع الاغتسال لمرض أو عدم وجود الماء أو كان الزمان بارد شديد البرد ولا يستطيع أن يشفئ الماء، أو يستطيع أن يشفئ الماء ولكنه يخشى أنه لو اغتسل ولبس ثياب الإحرام أنه لا يتم الاستشفاء، فحينئذ يعدل إلى التيمم، وهو أحد وجهي العلماء. قال بعض العلماء يتيمم، وقال بعضهم لا يتيمم، لأن المقصود من الغسل النظافة، والتيمم لا ينظف، بمعنى أنه لا ينظف حتى أنه يضرب بيديه على التراب، بخلاف ما إذا اغتسل فإنه ينقي بدنه. وشكل القولين وجهه: فمن تيمم فلا حرج، ومن ترك تيمم فلا حرج عليه. وتنظف وتطيب. التنظف يكون بتقليم الأظفار وقص الشعر من رأسه إذا كان يخفى أو طوله، وهكذا بالنسبة للشعر الذي يكون في بدنه ينفس إبطه ويحلق عانته ونحن ذلك من الأمور التي يتهيأ بها البدن على أحسن وأفضل الهيئات وأكملها تسليها لهذه العبادة وتأتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتطيب يسمى له أن يتطيب، والطيب ما طاب في ريحه وكم يطيب طيبا لطيب رائحته، وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تطيب، وهو أطيب الطيبين بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فأصبح ينظف طيبا كما ثبت في الصحيح. طيبته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، طيبته لحله قبل حرمه ولحرمه قبل أن يطوف بالبيت، دل على أن السنة لمن أراد أن يحج أو يعتمر أن يتطيب. وهل يقع الطيب في بدنه قبل الغسل أو بعد الغسل؟ أجمع العلماء على أنه يجوز للإنسان ويشرع له أن يتطيب في بدنه قبل الغسل ويجعل الطيب في بدنه، ثم إذا غسل بدنه فإن بقي شيء من الطيب فإنه مغتفر بإجماع العلماء. ولكن الإسلام لو أنه غسل ثم تطيب قبل أن ينوي، يعني قبل أن يدخل في المسجد، فمحل الخلاف فيما بين الغسل ونية المسجد. أما قبل الغسل وقبل نية الغسل، نية الغسل فبالإجماع يجوز. فمذهب الشافعية والحنابلة عن الحديث أن من السنة أن يجعل الطيب بعد الغسل، فبعد أن يغتسل يضع الطيب في بدنه، ولا بأس أن يكون الطيب في آلات كطيب الشعر، أو يكون الطيب في صدره، أو يكون الطيب في مغابره، كل ذلك لا بأس به. ويرون أنه يجوز أن يقع الطيب بعد الغسل. وذهب الشافعي المالكية والحنفية إلى أنه يتطيب أولا ثم يغتسل، فإن بقي بعد غسله شيء فهو مغتسل. وعلى هذا فإن أصحاب القول الثاني لا يجيزون أن يتطيب بعد الغسل، وكأنهم يرون أنه مغتسل بعد غسله. والصحيح أنه يجوز أن يتطيب قبل الغسل وبعده، لأن أم المؤمنين رضي الله عنها كما في صحيح مسلم قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل حرمه. وهذا يشمل ما بعد الغسل وقبل النية، وعليه فلا حرج أن يضع الطيب. ثم إذا وضع الطيب في بدنه فإن هذا الطيب الذي يكون في البدن إن كان في أعالي الرأس، في أعالي البدن كالرأس، أو في المواضع التي لا يحتك بها الثوب، فلا إشكال ولا حرج عليه أن يبقى أثر الطيب في بدنه. فأن تبقى صفرة الطيب في شعره، أو تبقى صفرة الطيب ظاهرة على صدره، أو نحو ذلك، لا حرج. وذلك لأن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كنت أرى وبيس الطيب في مشرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. كنت أرى وبيس الطيب، يعني لمعان الطيب، في مشرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفرق شعره نصفين. فكنت أرى بيس الطيب في مشرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل مشرقه في أرض الشعر وهو محرم، فدل على أنه يجوز أن يبقى الطيب بعد الغسل وبعد النية. ولكن الحرج إذا سقط شيء من هذا الطيب وعاد إلى البدن بعد سقوطه، فحينئذ قال بعض العلماء تلزمه الفدية. أما لو تطيب في صدره وعلق الطيب بثوبه الذي هو ثوب الإحرام الذي هو الرداء، أو تطيب على أكثر بدنه ومغادره فتعلق بالرداء، فحينئذ إن كان الرداء باطلا عليه ولم ينزع فلا إشكال. ولكن الإشكال إذا نزع الرداء عنه فإنه لا يجيده مرة ثانية، لأنه يغتفر استصحابا ما لا يغتفر استعناحا. فالشيء استصحابا كونه مستصحب معه من حالة الإذن مغتفر، لكن لو جاء يتوضع خلع الرداء عنه فحينئذ كأنه يلبس بعد إحرامه ثيابا نفسها الزعفران والورق. هذا عندما يغتفر إصابه الطيب بالثوب. ويقول إن الطيب الذي على بدنه لما رؤي على رسول الله صلى الله عليه وسلم دل على جواز أن يكون في الإحرام، ولكن الأحوط والأكمل أن يتحفظ من إصابة الطيب لثوبه، لأنها رخصة جاءت في البدن فلا يخاف غير البدن عليه. وعلى هذا فإنه إذا أصاب ثياب الإحرام الطيب فإن الأحوط له أن يغسله وأن يخرج من الجلد بيقين ويستبرئ لدينه، هذا أكمل. لكن لو قلنا بالاغتفار كما يقوله من الكثير من العلماء ويرى فيه المسامحة قياسا على ما في البدن، فحينئذ يفرقون بين أن يكون الرداء على الإنسان وبين كونه ينزع ثم يلبس، كأنه لا يلبس ثانية، كأنه يلبس ثوبا نفسه الطيب. والدليل على أنه لا يجوز له أن يلبسه بعد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام للرجل لما لبس الجبة وعليه الطيب، قال له عليه الصلاة والسلام: انزع عنك جبته واغسل عنك أثر الطيب واصنع في عمرتك ما أنت صالح في حجك. وقال كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ولا تلبسي من الثياب شيئا نفسه الزعفران ولا الورق، فدل على أنه يتقي في ثيابه أن تصيب الطيب والرخصة في البدن، وأما ثيابه أنه لم يرد التصليح في الرخصة فيها. وتجرد من المحيط، فلا بد أن يتجرد من المحيط. والدليل على أن المحرم يلزمه أن ينزل عنه الثياب، أولا المحيط هو الذي يحيط بالبدن، فالقميص يعتبر مخيطا لأنه يحيط بصدر الإنسان ويحيط بيده، ولذلك قال وقد يكون المحيط مخيطا ولا خيط فيه. فلو أخذ الإحرام، رداء الإحرام، وعقده بالثوب بثوب فأحاط بالبدن حتى صار كيد الثوب فهو مخيط، لأنه محيط بالبدن. فالعبرة بالإحاطة بالبدن، ولذلك ليست المسألة مسألة خيط، لأن المسألة مسألة الإحاطة بالبدن. ولذلك العمامة تعتبر بحكم المخيط لأنها تحيط بأعلى الرأس، مع أنها ليست مخيطة، وإنما المراد الإحاطة بالعبرة. أما بالنسبة للدليل على أن المسلم لا يلبس المخيط، يعني المخيط بالبدن، سواء جزءا أو كلا، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله الرجل فقال يا رسول الله ما يلبس المحيط؟ قال لا تلبس القمر ولا العمام ولا التراويلات ولا البرامج ولا الصحاب. وهذا الحديث إذا تأملته وجدت كمال بلاغته عليه الصلاة والسلام وما أوتي من جوامع الكلم، فإنك إذا تأملت هذا الحديث وجدت أنه نهى عن العمامة ولا العمائم، والعمامة تكون غطاء لأهل الرأس، ثم القميص وهو يكون للصدر وأعلى البدن، ثم السروال وهو يكون لأسفل البدن، ثم البرامج وهي فيها غطاء الرأس وغطاء جميع البدن. فكأنه بهذا يمنع المخيط الذي يحيط بالبدن أجزاء وكله. فكان قوله لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات، هذه ثلاثة، القمص العمائم السراويلات، هذا لفظ الصحيحين، ولا البرامج. فجمع بهذا بين تغطية أعلى البدن وأوسطه وأسفله، ثم جاء بما يجمع الكل فقال ولا البرامج، وهو جزء غرمز. ولذلك قالوا يقدر عليه عندك ما يحيط بالبدن ولو لم يكن مخيطا عنده خياطة، وهو مخيط إذا أحاط، فهو محيط إذا أحاط بالبدن جزء، إذا أحاط بالبدن كأن يحيط بيدي ويحيط برجلي كما في السراويلات ونحوها. فلا يتجرد من المخيط، يتجرد من السراويل، ويتجرد من الفنايل التي تسمى في زماننا هذه فهي سترة الصدر، وكذلك أيضا يتجرد من القمر وما في حكمها كما يسمى اليوم بالكور النحري، لأنه يستر أعالي البدن، فكل جميع ذلك يلزمه أن يتجرد منه. ويتجرد مما يغطي الرأس، العمائم والغطر والأشمغة، وهكذا بالنسبة للطواقي ونحرها، فإن غطاء الرأس يحميه أن يتجرد من جميع ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل في مسجده ما يلبس المحرم نهى عن هذه كلها لكي يتنبه الحاج أو يتنبه من أراد الحج أو العمرة أنه يجب عليه أن يتجرد. لكن لو أراد الإنسان، لو كان الإنسان في طائرة وطرأ له وهو قادم من الرياض مثلا أن يحرم بالعمرة، ولكن ليس عنده إزار يكفر أسفل بدنه، وليس باستطاعته أن يتجرد، فحينئذ يجد له أن يلبس السروال، ويكون السروال عوضا عن الإزار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال السراويل لمن لم يجد الإزار، كما في حديث صحيح عليه السلام أنه خطب في يوم عرفة وقال السراويل لمن لم يجد الإزار، فحينئذ يتجرد من المخيط إلا إذا لم يجد ما يستره، فيجوز له أن يستتر بالمخيط حتى يجد غير المخيط. وهذا من كمال الشريعة ومن رحمة الله عز وجل بعباده، وهو من اليسر الذي بعث به نبيه صلوات الله عليه وسلم. يحرمه الإزار ورداء أبيضين كما ورد في السنة عنه عليه الصلاة والسلام، وخير الثياب الأبيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير ثيابكم البيض، فثبت الصحيح أنه وقال كفنوا فيها موتاكم، فثبت الصحيح أنه كفن في ثياب ثلاثة أثواب بيض سحولية، وقد قالوا أن إحرام الإنسان كالكفن. ومنهم التحدي جماهير العلماء رحمة الله عليهم والبياض في إحرام الإنسان، لكن لو لم يجد إزارة ورداء نظيفة أبيضا ووجد إزارة ورداء بلون آخر، هل يجد له أن يحرم نظيفة؟ لا حرج، لا حرج أن يلبسه ولا عقد عليه، إنما هو من باب الأكمل والأفضل. ولكن إذا وجد الأبيض وغيره فإنه يستحب له أن يتحرى الأبيض لما فيه من تحرر السنة، ولأنه خير ما لبس من الثياب.
وإحرام
عقب ركعتين أي السنة، أن يحرم عقب ركعتين، هذا من ترتيب الأفكار. وهو يقول لنا أولا يتجرد من المخيط، يتجرد من ثيابه، ثم بعد ذلك يغتسل ويتطيب، وهذا طبعا بعد أن ينظف بدنه مما علق به من الشعر، ينسف إذا طيب ويحلق عانته. فإذا تم هذا كله قال وإحرامه عقب ركعتين. السنة أن يقع الإحرام عقب الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب وأهل بعد الفريضة، وهذا هو الأكمل والأفضل. ولكن إذا كان الوقت ليس بوقت فريضة فحينئذ نغتسل ثم ينهي ركعتي الإحرام ويلبي بعد ركعتي الإحرام، ينهي يغتسل ثم ينهي ركعتي الوضوء ويحرم عقب ركعتي الوضوء، وليست للإحرام سنة مقصودة، أي ليست للإحرام ركعتي مقصودة، وإنما يغتسل أو يتوضأ ثم يصلي ركعتي الوضوء لما فيها من الفضل ثم يحرم بعد ذلك، لأن فيه شبه من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب بعد الصلاة. وهذا قول جماهير العلماء رحمة الله عليه. وقد جاء في بعض الروايات حديث عمر المذكور في صحيح البخاري قال أتاني الليلة آت من ربي، وهذا من الرؤى، وقد كان الوحي ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم على صور، منها الرؤى الصالحة كانت جزء من أجزاء النبوة، ورؤيا عليه الصلاة والسلام حق. فقال أتاني الليلة آت من ربي، فقال أهلنا في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجه. وقال بعض العلماء بل أتاهم حقيقة أي يقظة ليست بمنام، فقال أهلنا في هذا الوادي المبارك وهو وادي العقيق وقل عمرة في حجه، في رواية قمر في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجه. ولذلك ثبت في الرواية الصحيحة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يمر بالوادي وادي العقيق مسافرا داخل أو خارج المدينة إلا صلى فيه رضي الله عنه وأرضاه تأتيا بهذه السنة. فأحرم عليه الصلاة والسلام عقب الفريضة، وهذا هو هدي أنه أحرم عقب الفريضة. فإذا صلى الإنسان الفريضة وأراد أن يدخل بنية اليسر فإنه يدخل عقب الفريضة ولا يتكلف ركعتين، لأن هذا خلاف السنة، بل قال بعض العلماء هو إلى البدعة أقرب. لو صلى الفرض ثم قام يصلي ركعتين خاصة لإحرامه فهو إلى البدعة أقرب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلف الركعتين بعد الفريضة، فلما تكلفهما وخالف هديه بالإحرام عقب الفريضة المباشرة كان هذا خلاف السنة، وكأنه يعتقد مزية الفضل، فكان أقرب إلى البدعة من هذا الوجه، لأنه تكلف العبادة باعتقاد مزية الفضل، خاصة وأن السنة قريبة منه، لأن الإنسان يحرم مباشرة، فكونه يصلي ركعتين أو يتنفل ويتكلف الركعتين لأنه أبلغ في قصده لهذه العبادة، فيكون البدعة أقرب من هذا الوجه. نعم. ونية النسك شرط في صحة الإحرام، وقيل ركن لأنها ركن، ولا يصح الإحرام ولا ينعقد إلا بالنية. فلو أن إنسانا مر بالميقات ولم يوجد ولم ينوي فإنه لا يصح منه ذلك، ولا يجي ولا يزال حلالا حتى يعود ويحرم من الميقات. فإن أحرم من دونه فعلى التفصيل الذي ذكرناه في مسألة من أحرم دون المواطن. هذا اللفظ جاء في حديث قباء رضي الله عنها وأرضاه، قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكي يعني مريضة، فقال عليه الصلاة والسلام أهلي واشترطي أن محلي حيث حبستني. للعلماء في هذا الحديث وجوه، الوجه الأول يقول هذا الحديث يعتبر أصلا عاما، كل من يريد أن يهل له أن يقول هذه الكلمة أنه يشترط ويجوز له أن يشترط بل ويستحب له أن يشترط تلافيا لما يقرأ عليه، وهذا هو الذي درج عليه المصنف رحمه الله. الوجه الثاني يقول هذا الحديث خاص بالرباع، يعني عكس الوجه الأول تماما، الوجه الأول يعمم ويرى أنه عام في الحال وفي الأفراد سواء وجد عذر أو لم يوجد عذر، والوجه الثاني عكسه تماما ويقول هذه قضية عين، والقاعدة في الأصول أن قضايا الأعيان لا تصبح دليلا للعموم، ووجه كونه قضية عين لا يصح الحديث بكون قضية عين إلا إذا كان الأصل خلافه، وتوضيح ذلك أن الأصل في المريض أنه يبتدي أن أصابه المرض، وأنه إذا أخطر ومنع من البيت فإنه حينئذ يتحمل كما حدث عليه الصلاة والسلام فإن أخطرته من السيطرة من الهدف، لكنه بالاضطرار يخرج من هذا كله، يخرج من الفدية ويخرج من إراقة الدم بالإحصاء، فصارت قضية عين من هذا الوجه. وتوسط بعض العلماء وهو المذهب الراجح ويقول به جمع من الشافعية والحنابلة أن هذا الحديث مخصوص بالشخص الذي يكون مريضا قبل الحج أو قبل العمرة، فيكلف نفسه الحج والعمرة كأن الشرع أعطاه كونه يتكلف مع المرض أعطاه سعة رحمة من الله بالعباد. أما الصحيح الصادق فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم على الميقات لم يقل للصحابة أهلوا واشترطوا، ولا شك أن الاشتراط يخفف عن المبتدع، فكونه يقال أن كل من أراد أن يحرم يستحق له أن يقول هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالصحابة، ولو كان سنة ماضية للجميع لأمر به الصحابة. والفقه أننا ننظر لكل نفس بمورده وطريقه ونحن نصف على موارده، فلما كان الأصل في الإنسان الصحيح القادر أنه يحرم ويمضي لوجهه إن طرأ له عذر يمنعه من البيت فأحكام النص معروفة، وإن كان مريضا أحكام المريض معروف، من كان منكم مريضا ريالا من رأسه لديه من صيامه صدقة أو مثل، فهذا هو الأصل. وأما إذا كان على صفة رباعة أراد الحج وهو مريض وتكلف الحج وهو مريض فحينئذ من الصفة أن يشترك، وحينئذ المفروض قد أعملنا النصوص على وجهه. فأبقينا الأصول كما هي واستثنينا ما ورد به حديث رباعة رضي الله عنها وأرضاه، فهذا هو الذي تطمئن إليه النفس أن الاشتراط لا يكون إلا للمريض على صورة حديث الرباعة، وهو أعدل الأقوال في هذه المسألة وأولاها بظاهر الحديث الوارد في الرخصة في ذلك. وإذا أقول الله الاستحضار أصل شرعي يحتاج إلى نص شرعي، ولذلك المسلم لا شك أنه يدعو ربه مطلقا في أي عبادة أن الله يغفر له الخير، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم دودك الله التقوى وغفر ذنبك يغفر لك الخير حيثما توجهت، فهذا من نعم الله على عبد يغفر له الخير. ولكن في مواطن العبادات لا يستحب شيء إلا بنص، ولذلك لا يستحب ذكر مخصوص ولا لفظ مخصوص في موضع مخصوص إلا بدليل يخص هذا اللفظ وهذا الموضع بهذا الذكر. ولذلك الأصل أن يقتصر على النية ويقول لبيك حجا لبيك عمرة لبيك حجا وعمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني الليلة أتم ربي وقال أهل في هذا الباب المبارك وقل حجة وعمرة، وقل حجة وعمرة، هذا نص يدل على أنه لا يزاد على هذه النية. ولذلك قال أنس رضي الله عنه ما تعدوننا إلا صبيانا لقد كنت تحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها، يعني كان أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه، يقول يمسني لعابها لأنه كان أبو طلحة رضي الله عنه زوج أمي، ف
الإنسان، لأن أنس من ذلك طبيب أبي طلحة، لأن أبا طلحة رضي الله عنه زوج لأم سليم، وأم سليم هي أم أنس، فكان مع أبي طلحة، وكانت ناقة أبي طلحة مع ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يكادان يتساويان مع بعضهم، فكان أنس من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ذلك يقول لقد كنت تحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها أسمعه يقول لبيك عمرة وحجة. فهذا يدل على أنه يقتصر على ذكر النسك وأن في ذلك الكفاية.
وأثمر الأنصار في التمتع وصفته أن يقرن بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يقرن بالحج في عامه.
هناك أنصاف ثلاثة لمن أراد حج، فإما أن يفرد حج فينوي الحج وحده، وإما أن يذهب بعمرة في أشهر الحج يتمتع بها، ثم إذا قضى من العمرة وانتهى منها تحلل وتمتع، ثم بعد ذلك أحرم بالحج ومضى في سبيله. وإما أن يكون قارنا وهو النسك الثالث، أن ينمي الحج مع العمرة فيجمع بين نية الحج والعمرة، قل لبيك عمرة ثم حج. هذه ثلاثة أنساك أجمع العلماء على مشروعية الأنساك الثلاثة، الإفراد والقران والتمسك. ودليل هذا الإجماع ما ذكر الصحيح أن عليه الصلاة والسلام من حديث من المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى الميقات قال من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بحج وعمرة فليهل. فخيرا بين الأنساك الثلاثة. وخالف ابن عباس جماهير الصحابة رضوان الله عليهم ومنهم خلفاء الراشدون المأمور باتباع سنته، فقال رضي الله عنه وأرضاه إن من طاف بالبيت ولم يسق الهدي وسعى بين الصفا والمروة وكان لم يسق الهدي فيجب عليه أن يتحلل بعمرة. وعلى هذا الوجه فإنه ينسخ الإفراد، وهذا الوجه فإنه نسخ للإفراد، لأنه يرى إما تمتع بالقران وإما تمتع بالتمتع المعروف، فكأنه نسخ للإفراد، وهي من المسائل التي انفرد بها ابن عباس رضي الله عنهما، وخلف في ذلك من جماهير السلف الصالح رحمه الله عليهم والخلف. ومنها مسألة التمتع، قوله بالتمتع وقوله بجواز يجب الفضل، ونحيها من المسائل التي انفرد بها رضي الله عنه وأرضاه. فهذا كان يقول به رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة من لم يسق الهدي أن يتحلل وأن يجعلها عمرة. ففهم رضي الله عنه وأرضاه أن التخيير الذي وقع عند الميقات منسوخ بأمره عليه الصلاة والسلام بفتح الحج بعمرة. وهذا الفهم خالفه في ذلك جماهير الصحابة، لأن السنة الصحيحة دلت على صحة الإفراد، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه عروة بن المضرب، وهذا بعد أمره بفتح الحج بعمرة، أتاه وهو في صبيحة يوم النحر وهو يوم العيد، قال يا رسول الله أقبلت من جبل طيب أحللت راحلتي وأتعبت نفسي وما تركت جبلا ولا شعبا إلا رحت عليه. فقال عليه الصلاة والسلام من صلى صلاتنا هذا ووقف موقفنا هذا وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. وهذا يدل على صحة حج الإفراد، لأن عروة بالإجماع كان مفردا، لأنه لم يدرك إلا الوقوف بالليل فلم يكن هناك عمرة ولم يستطع أن يتمتع، فخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ العام، ولم يقل من كان مثله متأخرا عن الحج يجوز له، ومن لم يكن مثله فإنه يجب عليه الحج. وقد فهم هذا الفهم وهو إيجاب فتح الحج بالعمرة، فهم الصحابة أنه خاص بهم الإيجاب، ولذلك قال أبو ذر كما في الرواية الصحيحة عنه متعتان لا تفرح إلا لنا معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، متعة النساء ومتعة الحج، أي أن إيجاب فتح الحج بعمرة كان في ذلك العام للتشريع، وتأكيدا على جواز العمرة في أصل الحج، لأنه كان حديث العهد الجاهلية، لأنه كان الناس قد قدموا من كل صوب وحدث وأقبلوا قائعين للإسلام، فكانوا على ما ألفوا أن العمرة في أصل الحج فدور، وقالوا أن نذهب إلى منى ومذاكرنا تقصر منيا، وقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله. فلذلك كان الأمر بالعزيمة وأمر بفتح الحج والعمرة، وبقي الأمر على السعر. وقد حج أبو بكر رضي الله عنه جميع سنوات خلافه، أي السنتان من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها مفردا، وهذا بإجماع العلماء على أن أبا بكر في أيام خلافة لا حد إلا مدركا. وعمر رضي الله عنه وأرضاه جميع سنوات خلافة قرابة العشر سنوات لا حد إلا مدركا. وكذلك عثمان رضي الله عنه وأرضاه لا حد إلا مدركا. وهذا طبعا على ما كانوا يختارونه حتى كان عمر رضي الله عنه كان يرى إتمام الحج والعمرة أن يحرم بهما من دويرة أهله. فالمقصود أن هذه الخلافة الراشدة وأبو بكر رضي الله عنه والذي يقيم للناس حجهم، فلو كان الإفراد منسوخا فما فعل حج الناس، لأن حج إمام العام وهو أبو بكر وعمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه كلهم حجوا بالناس مفردين، ولذلك قالوا إن هذا من مفردات ابن عباس رضي الله عنه وهو مأجور على اجتهاده وما أدى إليه قوله، ولكن قول جماهير الصحابة موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أولى وأحرى. والقول بوجود فسخ الحج بالعمرة إنما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وأما ما عداهم فقد بقي الأمر على التخير. ثم هل الأفضل أن يفرد أو يفرد أو يتمتع؟ فقال الشافعية والمالكية الأفضل أن يفرد، وقال الحنفية الأفضل أن يقرئ، وقال الحنابلة الأفضل أن يتمتع. ولهم جميع رحمة الله عليهم سجدهم، فمن قال الإفراد احتج بأن الإفراد ليس فيه دم الجبر، لأنهم يرون أن الدم الذي في التمتع والذي في الإفراد دم جبران، لأنه كان المفروض على من تمتع بالحج والعمرة أن يرجع بعد العمرة إلى الميقات ويحرم من الميقات، ولذلك المكي لو تمتع يسقط عنه الدم لأنه أحرم من ميقاته. فقالوا هذا يدل على أنه دم لمكان النقص الذي وقع بين الحج والعمرة للتمتع أو لكونه لم يرجع إلى الميقات، بدليل سقوط الدم عن حاضر النفس بالحرام لأنه أحرم من ميقاته. فقال الإفراد ليس فيه نقص والتمتع فيه نقص، والتمتع بنوعين الإفراد والتمتع المعروف. وقالوا إن أبا بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان وهذه الخلافة الراشدة بالأمد البعيد الذي هو أكثر من 20 عاما قالوا كلها، والحج من الناس بالإفراد لا يتأتى هذا إلا لفضيلة الإفراد. وقال الحنفية إن الأفضل القران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن الحج العمرة، وقد قرن عليه الصلاة والسلام منذ ابتداء نفسه إلى نهايته، ولذلك قال إني لبست شعري وقلت هدي فلا أحل حتى أنحر. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام عن أكثر من 25 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم روى عنه أنه قرن الحج بالعمرة. قالوا ولو كان غير القران أفضل لما اختار الله لنبيه المفضول، كون عليه الصلاة والسلام لا يحج إلا حجة واحدة ومع ذلك يختار الله له إحرامه من فوق سبع سماوات أن يقرن حج بالعمرة يدل على أنه أفضل. أكدوا هذا بما يلي، قالوا لو كان الإفراد أفضل، وذلك أنكم تقولون أن المفرد يأتي بسفر مستقل وعمرة لعمرته يحجه، فإننا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتمر أكثر من عمرة ومع ذلك لم يقع اختيار الله له للإفراد، وإنما اختار الله له القران. لو كان الإفراد أفضل لما اختار الله لنبيه المفروض. ثم قالوا أيضا إن القران كان من فوق سبع سماوات ولم يكن باختيار النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال أتاني الليلة آتي من ربي وقال أهل في هذا الوعد المبارك وقل عمرة في حجة، فقرانه عليه الصلاة والسلام إنما كان بوحي وباختيار من الله وهي حجة واحدة ولا يختار إلا الأفضل. ثالثا قالوا إنه قد حج أكثر اعتمر أكثر من عمرة ومع ذلك أمر أن يقرن عمرته مع حجه، فدل على فضيلة قرن الحج بالعمرة. ورابعا أن القارن يفضل المتمتع، لأن المتمتع يشارك القارن بجميع ما ذكروه من هذه العلل، فقالوا سينفرد القارن عن المتمتع لأن القارن بعد العمرة يبقى بإحرامه، ولكن المتمتع يتحلل ويكون هو والحلال سواء، يتمتع بالنساء ويصيب الطيب وهذا يبقى على إحرامه. والقاعدة أن الأكثر تعبا أعظم أجرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دل على هذه القاعدة كما في الصحيح ثوابك على قدر نفسك. قالوا فإذا كان المقرن لحجه بعمرته يوافق المتمتع بكون كل منهما يصيب النسكين، إلا أن هذا يتعب أكثر من ذلك لأنه يبقى على إحرامه بعد العمرة وحينئذ يكون أفضل. رد أهل التمتع بأنه لأن هذا الوقوع الذي يقع بين العمرة وبين الحج إنما هو بإذن شرعي، وأن قولك من الأكثر تعبا أعظم أجرا فقد يكون الشيء أقل تعبا ويصيب به الإنسان فضيلة ماله أكثر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لقد قلت من بعدك كلمات لو وزنت بما قلت لرجحتهم. قال سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فقالوا هذا يدل على أنه قد يكون الشيء أقل عملا ولكنه أكثر تعبا. ثم أكدوا فضيلة الإفراد لأن النبي صلى الله عليه فضيلة التمتع لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى التمتع وقال لو استقبلت من أمري نفس البر لما شقت الهدي ولجعلتها عمرا. وبناء على ذلك قال إنه تمناه ولا يتمنى إلا الأحرم. وقولكم إنه أحرم اختار الله له إحراما القرام ينفقه ما بعده من التمني. رد الأولون لأن هذا التمني لم يقع ابتداء يعني هكذا وإنما وقع لسبب وهو أن الصحابة لما أمرهم أن يتحللوا امتنعوا فطيب خواطرهم بهذه الكلمة. وفي الحقيقة أن أعدل ما ذكر في هذه المسألة واختيار بعض المحققين إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض العلماء أن المسألة بالتفصيل. فإن كان الرجل يستطيع أن يأتي إلى البيت ويفرد حجه عن عمره عمرته فالإفراد أفضل. وإن كان لا يستطيع أن يسوق الهدي معه فالقران أفضل. وإن كان لا يستطيع أن يسوق الهدي أو يصعب عليه فحال أكثر الناس اليوم حينما يقدمون من خارج المملكة فالتمتع لهم أفضل لأنهم لا يستطيعون أن يأتوا بسبب المستقل لعمرته. وبناء على ذلك يجمعون بين التمتع بالتحلل ثم يحرمون بعد ذلك بحجهم بصعوبة سوقهم للهدي. وعلى هذا يكون الجمع بين النصوص هذه من جميع الأوجه. ففضل التمتع من وجه وفضل القران من وجه وفضل الإفراد من وجه ويكون حينئذ جمعا بين هذه النصوص وهذه الأوجه المختلفة. على هذا إذا أراد التمتع فإنه يوقع العمرة في أشهر الحج. يشترط في التمتع أن يكون الموقع أولا من الذي يتمتع. الناس ينقسمون إلى قسمين في التمتع مكي وغير مكي. المكي وحاضر المسجد الحرام وغير حاضر المسجد الحرام. أما الذين هم من حاضر المسجد الحرام فللعلماء فيهم أوجه. وأقوى ما فيه في حاضر المسجد الحرام أنهم من كان دون مسافة القصر أنهم من كان في حدود حرم مكة أنهم من حاضر المسجد الحرام أن المراد به أهل المساكن مكة ومن كان دون حدود الحرام فهؤلاء هم حاضر المسجد الحرام. وهناك وجه أن من كان دون مسافة القصر فالمكي ومن كان داخل حدود حرم مكة هذا يسمى حاضر المسجد الحرام. هل يجوز له أن يتمتع أو لا يجوز له أن يتمتع؟ للعلماء قولان. قال جمهور العلماء المكي وحاضر المسجد الحرام يتمتعون وإن تمتعوا فلا دم عليهم. يقولون إنه يجوز لهم التمتع ويصح منهم وإن تمتعوا فلا دم عليهم. هذا مذهب الجمهور. وعلى هذا فأهل مكة يجوز لهم أن يأتوا بالعمرة في شوال وما بعد شوال ثم يحجون من عامهم فهم يتمتعون ويصيبون فضيلة التمتع بهذا الوجه. ولكن إن تمتعوا لا يلزمهم الدم. هذا مذهب الجمهور. وقال الحنفية رحمة الله عليه المكي ومن كان من حاضر المسجد الحرام لا يتمتع وإن تمتع فعليه دم. عكس القول الأول تماما لا يرون لأهل مكة أن يتمتعوا وإن تمتعوا فعليه الدم. هذا مذهب الحنفية. وسبب الخلاف الآية الكريمة وقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمحصر من الهدي.